السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الكلام على مقولة أهل النفاق الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ومن ذلك أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ثم حذر الله تعالى المؤمنين عن مشابهتهم في تلك المقولة، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. توجيهات واضحة مقصود بها أهل الإيمان، وهو أن يؤمنوا بالقدر ويعملوا بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا خطاب لكم، خلاص انتبهوا له، ولا تكونوا مثل أهل الكفر، لأنه فرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يرجو الجنة، والكافر لا هم له إلا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا في كل الأمور. وهذا نهي عن مشابهة الكافرين في كل ما يمتاز به أهل الكفر ويتصفون به ويكون من شأنهم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه بالكفار في أي أمر من الأمور. ولهذا غير الإسلام كثيرا من الأعمال لأجل مخالفة أهل الكفر. من ذلك الانصراف من عرفة يكون بعد الغروب، والكفار كانوا ينصرفون منها قبل الغروب. ومن ذلك الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، والكفار كانوا ينصرفون منها بعد طلوع الشمس. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن محاكاة الكفار بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. الله تعالى في هذه الآية يقول: لا تكونوا كالذين كفروا، وخص من ذلك مسألة كانت هي محل الاشكال والنظر، ذلك ان الكفار قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. المنافقون الذين رجعوا مع ابن ابي الى المدينة قالوا لاخوانهم الذين قتلوا في معركة احد لو كانوا عندنا ما خرجوا من المدينة وما ذهبوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ما قتلوا. وقالوا ايضا من مقولاتهم المشهورة انه لو كان الانسان جالس عند اهله ما يسافر لتجارة ونحوها ويعمل ويضرب في الارض للكسب والعمل كان ما مات. ونفوا الموت عمن لم يسافر ونفوا القتل عمن لا يغزو. الله تعالى ينهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين في هذه القضية، ينهاهم عن مشابهة في كل الأمور وبالأخص هذه القضية التي وقعت في سياق الآيات السابقات. قالوا لإخوانهم من أهل الكفر إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا للتجارة أو كانوا غزا يعني شاركوا في الجهاد لو كانوا عندنا يعني لم يذهبوا وبقوا في الديار ما ماتوا وما قتلوا. الله تبارك وتعالى جعل نفوسهم تعيش بهذا المعنى ويتطورون هذا التطور ليتحسروا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. الناس الذين يقولون هذه المقولات هل هذه المقولة صحيحة؟ لا، الموت والحياة بيد الله، كل نفس ذائقة الموت ولكن لكل أجل كتاب، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، لكن الله تعالى جعل هؤلاء الفئة يقولون تلك المقولة لأجل أن يتعلموا ويتحسروا، ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم أي ألم، فإذا رأوا قريبا لهم سافر قالوا لو أنه ما سافر كان ما مات، ما غرق في السفينة أو ما أكلت في السباع أو ما سقطت به الطائرة أو ما انقلبت به السيارة أو أنه لو لم يذهب للقتال وبقي عندنا كان سلم وما تعرض لي القتال. هذا القول يزيد الإنسان ألما وحسرة، وإلا فإنه لا يفيد شيئا، وهذه المقولة مقولة باطلة، لأن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. ليس هؤلاء، وليس السفر ولا القتال هو الذي يميت، وإنما الموت بيد الله تعالى والبقاء بيد الله تعالى، والله بما تعملون بصير، أي أن الله جل وعلا عليم بكل أحوال الناس وبصير في كل شؤون خلقه، فلا يخفى عليه من أمرهم شيء. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا ترغيب في الجهاد وفي السفر للدعوة إلى الله تعالى ونشر كلمة التوحيد في أرجاء الأرض وتعليم الناس الخير. يقول جل وعلا ولئن قتلتم، أي والله لئن قتلتم، و قتلتم في أي مجال، شجاعة ولا حمية ولا رياء؟ قال لا، ولئن قتلتم في سبيل الله، أي جهادا لإعلاء كلمة الله، لا قومية عربية ولا حمية جاهلية ولا فخر ولا شجاعة، وإنما قتلتم في سبيل الله أو متتم وأنتم تعملون في سبيل الله وتدعون إلى الله تعالى في أرجاء الأرض، تحصلون على مغفرة من الله ورحمة، وهذه المغفرة من الله والرحمة خير مما يجمعه أولئك الذين يبقون يقبعون في ديارهم ويغلقون أبوابهم على أنفسهم ويقولون لا نريد أن نخرج نقاتل الأعداء أو ننشر دين الله تعالى. فالله تعالى يقول أو يقسم الله جل وعلا أنكم لو قتلتم في سبيل الله أو أنكم متتم وأنتم تعملون في سبيل الله لحصلتم على مغفرة، لمغفرة من الله لذنوبكم السابقة ورحمة منه تحل بكم خير مما يجمعون، أي مما يجمعه أولئك الذين يتشبثون بالدنيا ويعملون لها ويظنون أن الإنسان إذا ابتعد عن هذه الأسباب وهي الجهاد أو السفر للدعوة ونحو ذلك أنها أن البقاء والتحرب من هذه الأمور هو سبب النجاة، لكنكم الحقيقة خلاف ذلك، فقولكم تدعون إلى الله وتجاهدون في سبيل الله خير من البقاء. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون جميعا، تحشرون يعني تساقون إلى المحشر وتجمعون جميعا، ويتميز كل بسابقته، من كان يعمل في سبيل الله ومن كان يعمل في سبيل الشيطان، فالكل مرجعه ومرده إلى المحشر عند الله تعالى، لا أحد يفر من ذلك الأمر، والحساب والعقاب عند الله تبارك وتعالى، سواء كانت نهايتكم موت على الفراش أو كانت قتلا في سبيل الشيطان أو كانت جهادا لإعلاء كلمة الله، فالكل سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيحاسب كلا بعمله ونيته. ثم بعد هذا خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن الله تعالى به عليه وعلى أمته، يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، أي بسبب رحمة من الله، أي أن الله تعالى رحمك ورحم أمتك وأكسبك ليونة في التعامل معهم، سلمت لهم أي صرت لينا، وهذا حببهم فيك وحببك فيك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ بمعنى الغليظ، والمراد هنا على القول المشهور للمفسرين فظاظة اللسان، وهو سوء الكلام غليظ القلب يعني قاسي القلب. لو اتصفت بسوء الكلام وقسوة القلب لانعكست النتائج، وهو انهم ينفضون من حولك ويتركونك ويبتعدون عنك. يقول عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو انه راى صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمه انه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئه ولكن يعفو ويصلح. فالله تبارك وتعالى يبين منته على نبيه بما اكسبه من صفات الكمال البشري، وهو انه كان لينا وليس فظا في لسانه، اي ليس بذيئا في الكلام وليس قاسيا في القلب، وإنما كان رحيما بأمته لينا في تعامله معهم. وهذا انعكس أثره على الدعوة. ومن أمثلة ذلك قصة الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتجه الى ناحية منه ورفع ثوبه وجلس يبول، فصاح به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل ما انه لو رأينا نحن الان واحد من ناحية من المسجد قام ورفع ثوبه عند الكرام صار يتبول كل الناس يقوموا يصيحون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وقال ارجعوا لا احد يتكلم معه، اتركوه لا تجرموه، بمعنى لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يكمل بوله حتى ينتهي. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم واجلسه عنده وقال للصحابة اهريقوا على بوله سجلا من ماء، اي دلو يعني ما يقارب 5 لتر من الماء، صبوها على مكان بوله والمكان تراب ينزل البول تحت ويتطهر المكان وتنتهي القضية. وجلس يعلم هذا الأعرابي ويقول له إن هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من العذى والقدر، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وانتهت القضية. ما عنفه ولا ضرب ولا وبخه، انما بين له هذا المكان ما يصلح لذلك. قال الاعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا احد، لانه في تصوره ان الرحمه رحمه الله ضيقه لا تتسع له هو ومحمد عليه الصلاه والسلام، ودعا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة لأنه أحس بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم له فأحب محمد عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. الأعرابي لا يريد الصحابة يدخلوا معه الجنة لأنهم صاحوا عليه تكلموا عليه، وهذا ولد عنده ردة فعل كراهية لهم. النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن هذا الأمر لأن الأعرابي لو قام وهو يبول كان لوت مساحة كبيرة، بدلا من أن تكون مساحة البول ربع متر سوف تكون 10 أمتار، وهذا يكلف في تفصيله. ثم تتلوث ثياب الأعرابي ويتلوث جسمك وتكون ردود الفعل عكس من جميع الوجوه، لكنها انحصرت النجاسة في مكان مقدار شبر أو شبرين وسلمت نفسية هذا الرجل الجاهل من الردود العنيفة، وأيضا سلم من الإصابة بمرض تضخم البروستات، لأن أكثر ما يسبب تضخم البروستات هو قطع البول، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، فهذا يسبب مرض، وهذا من الطب النبوي. فالله تعالى يبين أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة التي أكسبه الله إياها، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، ويقول جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، اعف عنهم إذا أخطأوا زلاتهم، لا تحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، من اعتذر يقبل عذره، ومن غفل يسامح، ومن أخطأ ولم يقصد الإساءة تحتمل خطيئته. واستغفر لهم، اطلب لهم المغفرة من الله تعالى، وشاورهم في الأمر، شاورهم. هذه قضية مهمة في القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مواقف كثيرة ويأخذ برأيهم، ومن ذلك موقفه في بدر، قيل له، قال له بعض الصحابة أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والمشورة؟ قال بل الرأي والمشورة. فقال له ننتقل إلى أن يكون مورد الماء خلفنا حتى نستفيد منه ولا يستفيد منه الأعداء، فتقدموا واختاروا الموقع المناسب. كذلك مواقف أخرى كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه فيها ويشير عليه، ومنها الخروج إلى معركة أحد كما مر بنا. وهذا له أثر في نفوس المستشارين، حيث أن الناس إذا أخذ رأيهم في الأمر واتخذ القرار بناء على هذا الرأي يكونون معه في تبني هذا الأمر، ويكون أنشط لهم في العمل الذي هو قد انبعث من رأيهم ومشورتهم. والاستشارة إنما تكون فيما لم يرد فيه نص، وأما ما ورد فيه نص فلا مجال للمشورة، يعني ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر فإنه لا يستشير فيه وإنما يبلغهم، لأن كثيرا من الأمور لا يعرف الناس المقصود منها إلا بعد حين. لهذا فإن الله تعالى يأمر بأمر قد يكون في ظاهره ليس في مصلحة الناس لكنه في الحقيقة في مصلحتهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان إنما يستشار فيما فيه مجال للمشورة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأمور التي يرى أن فيها مجال للمشورة، وأما ما يأمره الله تعالى به فإنه لا يستشير فيه. والمشاورة في الأمر مهمة لكل فرد. ولهذا قال بعض أهل العلم إن مشاورة إن الله تعالى قادر على أن ينزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين له الأنسب، لكن الله تعالى يؤخر ذلك لأجل أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يتشاوروا فيما بينهم وتتعود أمته ذلك. واعتبر أخذ رأي الآخرين ومشاورتهم من مكارم الرجال، ولهذا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، أي فلينصح له بالمشورة. فالإنسان المستشار مؤتمن، وإذا استشير في أمر فعليه أن ينصح لصاحبه ويقول ما يعتقده لو أراد أن يفعله لنفسه. فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت على اتخاذ القرار فاعتمد على الله جل وعلا في التنفيذ والتطبيق لما عزمت عليه، والله تعالى هو المعين والموفق للصواب. إن الله يحب المتوكلين. التوكل على الله جل وعلا أمر مهم في العقيدة، ولا يكون التوكل إلا على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتعلق الإنسان واعتقاده وثقته بأن الله جل وعلا هو الذي ييسر له الأمر وليس الأسباب هي التي تحققها، ولكن الأسباب أسباب مشروعة ومأمور باتخاذها، وتحقيق النتائج إنما يكون بالتوكل على الله جل وعلا بعد فعل الأسباب. إن الله يحب المتوكلين في كل أمورهم، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فإنه تبارك وتعالى يحب المتوكلين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويبغض المنافقين والمشركين والكافرين. وصفة المحبة والبغض من الصفات لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات التي تثبت له على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتوكلين عليه المعتمدين عليه في كل ما نأتي وكل ما نذر، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول إن هناك بعض أهل العلم مما وقعت منهم أخطاء في مسائل العقيدة إلى آخر ما جاء في السؤال. أقول إذا كانوا هم أخطأوا فهم ليسوا أنبياء، ليسوا بمعصومين، وخطأهم لا يتابعون عليه، وإنما يحمد الإنسان ربه على أن وفقه للصواب ويلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة في كل أعماله، ويحمد الله تعالى أن ميزه بمعرفة الحق والصواب. وأما كون العالم يقع منه خطأ فهذا شأن البشر، العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله جل وعلا، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا كان بعض أهل العلم قد أخطأ فعلى الإنسان أن يتعرف على هذا الخطأ لئلا يقع فيه كما هو. هل علي شيء وهل زكاتي أنا صحيحة؟ نقول له واجب عليك أن تخرج الزكاة التي تجب عليك، وعليك أن تنصح شريكك لأن هذا له أثر في بركة المال. المال الذي لا تخرج زكاته يمحقه الله تعالى. ننصح يا أخي لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي ركن الثالث. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة وجهز لهم الجيوش وقال لو منعوني عناقا برصد العقالة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. يقول هل ورد في الحديث أن الدعاء مستجاب بين الإذان والإقامة؟ نعم، من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة وهي من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة. هذا يقول عندي طفل بالتبني ربيته والآن عمره 17 سنة علما بأنه لم يرضى من زوجته، فهل يجوز لبناتي الكشف له وهن بالغات؟ نقول لا، هذا أجنبي، هذا ليس من أولادك، هو أجنبي منك ولا يحل له ولا لبناتك أن يراهن أو يخلو بهن. مسألة التبني لا أدري ما المراد بالتبني، هل أنت جعلته ابنا لك وسميته باسمك؟ هذا لا يصلح لأنه سيدعي أنه وارث وليس من الورثة. يقول هل يجوز له الزواج من ابنتي؟ نقول نعم يجوز، لو زوجته إحدى بناتك فإن هذا جائز لأنه لم يرضع من أمهن فلا علاقة لهن به. يقول أيهما أفضل عند دخول الحرم، ركعتي تحية المسجد أو الطواف؟ نقول بل الطواف، الطواف أفضل على كل حال لأن الطواف عبادة عظيمة لا تعد إلا في هذا المكان، ومن طاف 7 أشواط فكأنما اعتق رجلا من ولد إسماعيل، والطواف مشتمل على ركعتي بعده. هذا السؤال غريب. يقول القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نزل؟ هل هو حبر على ورق أم عن طريق الوحي؟ ومن كتبه؟ الذي يظهر لأن سؤال السائل هذا ليس عنده ثقافة عن أهم قضية موجودة عندنا نحن أهل الأرض منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وأنت لا تدري ولا تعرف عن هذه القضية. القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به وأوحاه ونزل به جبريل عليه السلام وبلغه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي جاء كتاب الوحي، وهم عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويكتبون ذلك ويدونونه في الألواح والأوراق وعلى الجلود وعلى ما توفر من وسائل للكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبلغ أصحابه إذا نزلت عليه الآية، بلغ أصحابه بها وأقرأهم إياها، وذهبوا بعد تلقيهم إياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أهلهم وجيرانهم وأولادهم ونساءهم. ولهذا كان ينتشر الوحي بلحظات مع قلة وسائل الإعلام، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحافة ولا إذاعة ولا وسائل اتصال، ومع ذلك فإنه إذا نزلت الآية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حكم مسألة سرعان ما ينتشر ذلك بين المسلمين. وكان الناس يترددون على المدينة من القرى والمدن البعيدة ويتناوب الناس في ذلك، يأتي أحدهم مدة يومين ثم يرجع ويقابله الآخر ليتناوبوا في تلقي الوحي، ثم يعود الذي تلقى هذه المعلومات إلى جماعته ويلتقي بهم في المسجد ويقرئهم الآية ويعلمهم بالحديث. وكان الناس يتعلمون ليعملوا ويعملون ساعة ما يعلمون. ولهذا قال كثير من الصحابة فتعلمنا العلم والعمل معا أو جميعا، لأنهم كانوا يتعلمون الإسلام ليعملوا، وكانوا يقرؤون القرآن ويتحول إلى سلوك وعمل، لأن هذا القرآن ما نزل لأجل أن يقرأ في المآتم أو يوضع على الرف إذا جاء رمضان نقرأ فيه باقي الوقت ما لنا في علاقة، لا، القرآن نزل ليعمل به دائما في كل الأوقات وفي كل الأحوال، فهو نظام الحياة، فيه الأحكام، فيه الوعد والوعيد، وفيه الأخبار والقصص. فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يعرف أحكامه من كتاب ربه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه هذا السؤال يعني في هذا الوقت الذي سهل تعلم مثل هذه العلوم، وصارت ألفظ الأشياء الناس يهتمون بها، بل إن الناس الآن صاروا ينبون أوقاتا طويلة في أشياء غير مفيدة وفي أشياء غير نافعة، ويقضون فيها وقتا طويلا. فلماذا لا يخصص الإنسان لنفسه ساعة في اليوم من 24 ساعة في دراسة أمور دينه والتفقه في دين الله، تلاوة للقرآن والسنة وقراءة للسيرة ومعرفة للحلال والحرام وتعلما للعقيدة، فسيجد نفسه بعد سنة شخصا آخر غير الشخص الذي يسأل مثل هذا السؤال. هذا يقول أنا حضرت من تبوك وكنت مترددا في أخذ العمرة لبعد المسافة ومعي العائلة، والآن وصلت مكة فأريد أن أخذ عمرة، فماذا يجب علي علما وأنا من تبوك كان لدي نية ولكني متردد؟ ما دمت متردد فأنت ما عدم، وحينئذ فإذا عرفت أن تأتي بعمرة وأنت في مكة فتأتي بها من أجل الحلوة والتنعيم، لأنك ما عزمت على الإتيان بالعمرة عندما كنت في الميقات الذي مررت فيه. هذا يقول أكرمني الله تعالى يوم الاثنين الماضي بعمل عمرة، وأنا أريد الآن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل هذا ممكن؟ هذا السؤال سبق أن أجبنا عنه في دروس مضت، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة إذا جاء إلى مكة، فما كان يخرج منها لأجل أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون هذا العمل، وإنما كانوا إذا جاءوا أول مرة يأتون المسلمين وبقية الوقت يتعبدون بمكة. لكن لو عمل الإنسان هذا العمل وخرج إلى التنعيم وعمل عمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟ نقول نعم عمرة صحيحة، لكنها ليست صادقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يغادر مكة في حجة الوداع استأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول أمر، فألحت عليه ثانية وثالثة وقالت ينطلق نساؤك بعمرة محجة وانطلق بحجة، فلما رأى إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها إلى التنعيم، فذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم. فأخذ العلماء من هذا من هذه القضية أن مثل هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، ما رأى أنها فاضلة. يقول هل يصح تأخير صلاة الظهر والعصر جمع تأخير إلى أن تصلى إلى أن يصل إلى مكة ليحصل على فضل الصلاة؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان متجه إلى مكة وسيصل إلى مكة وقت العصر فأخر الظهر إلى العصر هذا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما وقت الزوال فإنه يقدم العصر إلى الظهر لتجمع جمع تفصيل، فإذا كان وقت الزوال جادا في الصيف فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ويصليها جمعة أخير. هذا يسأل في نفس السؤال، يقول إذا جاء إلى مكة وقت العصر ووجد الإمام يصلي العصر فدخل معه ولكنه لم يحدد نيته في الصلاة هل هي ظهرا أو عصر، فما العمل؟ نقول المفروض أن تجعلها الظهر، لأنه يلزمك في هذه الحال الترتيب بين الحاضرة والفائتة أو الحاضرة والسابقة، فالواجب أن تجعلها الظهر ثم بعد سلام الإمام تقوم وتصلي العصر، هذا هو الواجب عليك أن تعمله. يقول امرأة طافت وهي حائط حول الكعبة وهي لا تعلم الحكم، ماذا يجب عليها؟ نقول إذا كان هذا طواف عمرة فإن عمرتها لا تصح، وإذا طهرت فإن عليها أن تأتي تطوف طوافا آخر لأن الطواف الأول لا يعتبر، وعليها أن تعيد السعي لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، وطوافها الأول الذي سعت بعده لا يصح، وأن تقصر شعرها مرة ثانية. أما إذا كان هذا الطواف طواف نافلة فلا شيء عليها إن شاء الله. الأسئلة كثيرة الله يعافيك، ممكن بعد ما تنتهي. هذا يسأل يقول هل يصح جمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت في الحرم قبل السفر؟ نقول إذا كان الإنسان جاء إلى مكة ويريد أن يبقى فيها 4 أيام فأقل، وفي اليوم الرابع أراد أن يسافر بعد الظهر فصلى الظهر في الحرم مع الإمام، فإن له أن يصلي العصر بعدها إذا نوى الجمع ثم يسافر ولا شيء عليه، لأن الإنسان لا يزال متصفا بالسفر منذ قدم إلى مكة. يقول امرأة ضعيفة في جسمها وكلت وليها أن يرمي عنها الجمرات فماذا يجب عليها؟ نقول توكيلها صحيح ولا يجب عليها شيء. قل ورد أن من صلى 4 ركعات قبل العصر جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وما صحة ذلك؟ هذا الحديث حسن، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذه من النوافل المطلقة وليست من الرواتب، فليس هناك راتبة قبل العصر، إنما الرواتب 2 ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 ركعتان بعد الظهر و2 ركعتان بعد المغرب و2 ركعتان بعد العشاء. يقول أيهما أفضل، كثرة التنفل بالصلاة في المسجد الحرام أم كثرة الطواف حول الكعبة؟ الأفضل الجمع بينها، فالإنسان يطوف لأنه لا يوجد مكان يطاف به في الدنيا إلا هذا المكان، والتنفل بالصلاة كل طواف بعده 2 ركعتان، وإذا أنه وجد من نفسه تعبا من الطواف فإنه يصلي إذا كان وقتا للصلاة النوافل المطلقة كالضحى وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد الليل ما بين العشاء إلى الفجر. فالأولى للإنسان أن يجمع بين هذه الفضائل كلها ويشتغل وهو يطوف بقراءة القرآن، أو إذا جلس فإنه يقرأ القرآن أو يستمع إلى الدروس والمواعظ. هذا يسأل يقول ما حكم الصور؟ نقول الصور لذوات الأرواح محرمة، استثنى من ذلك الضرورة كالصورة للبطاقة والشهادة والوثيقة ونحو ذلك، لأن هذه احتج إليها لما فسد الزمان وضعفت الزمن، والضرورة تقدر بقدرها، أما غيرها فلا يجوز. وداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير بقوله كل مصور في النار يجعل له بكل صورة طورها نفسه يعذب بها يوم القيامة، هذا يسأل يقول لو أن امرأة جاءت في الدورة بعدما أحرمت هل لها أن تدخل الحرم وهي عليها الدورة؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مع أبواب الحرم. ولو أنها دخلت وطافت فطوافها باطل وهي آثمة إذا كانت تعلم بالحكم وعليها التوبة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.